السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نذعن بها لربوبيته ونخلص بها في عبوديته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا فصدع بما أمر به وبلغ رسالة ربه، فلما الله به الصدع ورتق به الفتق. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأطهار الهداة الأخيار. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه يكون معادكم وبه نجاح طلبتكم وإليه منتهى رغبتكم، فإن تقوى الله تعالى دواء داء القلوب وشفاء الصدور وطهور دنس النفوس. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. فطرة الإنسان وعقله يدفعانه للبحث عن خالقه، يطرحان عليه أسئلة لا بد وأن يتوفر على الإجابة عليها. إن له عقل، عقله يطرح عليه هذا السؤال: من أوجدني؟ من خلقني؟ وإلى أين يكون مصيري ونهايتي؟ ومن خلق هذا الكون والوجود؟ هذه تساؤلات يعيشها كل إنسان، لأن لديه عقلا ولأن لديه وجدانا. الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان حائرا أمام هذه الأسئلة، وإنما بعث له أنبياء ورسل يساعدونه في الوصول إلى الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة. الإجابات التي يتوصل إليها الإنسان على أسئلة وجوده ونهايته وارتباطه بالموجد والخالق، هذه الإجابات يطلق عليها دين. أي إجابة يتوصل إليها الإنسان على هذه التساؤلات هي تشكل دينا للإنسان. هذا الدين قد يكون صحيحا كاملا، وهو ما يرشد إليه الأنبياء والرسل، وقد يكون ذلك الدين ناقصا مبتورا مشوها فيه ثغرات وأخطاء في الإجابات التي تكون، وهذا هو الدين الذي تشوبه أهواء الإنسان وجهل الإنسان وانحرافات الإنسان. في المحصلة معظم البشر لهم دين، يعني لهم إجابات هم مقتنعون بها في تفسير خلقتهم ووجودهم، ولهذا تنوعت وتعددت الأديان في تاريخ البشرية الماضي وفي واقعها الحاضر. لكن هناك أمرين مشتركين بين أتباع الأديان. الأمر الأول القيم الإيمانية الروحية. كل أتباع الأديان أو معظم الديانات وأتباع الأديان يؤمنون بأن هناك خالقاً لهذا الكون والوجود. هذا الكون وهذا الخلق لم يوجد نفسه بنفسه لاستحالة ذلك، وإنما له موجد وله خالق، وبالتالي الأديان تتفق على هذه النقطة أن هناك موجداً وخالقاً لهذا الكون. ما هي صفات هذا الموجد؟ ما هي صفات هذا الخالق؟ كيف نرتبط به؟ كيف نعبده؟ هنا الاختلاف بين الأديان، وهنا يمتاز الدين الحق الذي نؤمن به، وكل أتباع ديانة يعتبرون أن دينهم هو الحق. يكون الامتياز بين الأديان في هذه التفاصيل، في تفاصيل هذه المسألة. وأيضا معظم الديانات تتفق على أن هناك مصيرا ورجوعا وعودة إلى الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن وجود الإنسان لا ينتهي بموته في هذه الحياة. الإنسان يعرف أنه متميز عن بقية الموجودات، وإذا كان يموت وانتهى كل شيء هذا يعني أن شأنه شأن بقية الموجودات. لا بد وأن هناك حياة أخرى، والاعتقاد بحياة أخرى هو الذي يشعر الإنسان بالمسؤولية. ما دام يعتقد أن هناك حياة أخرى فيحسب حساب في أعماله، لأن هناك حساب، لأن هناك جزاء، لأن هناك عقاب. أما إذا لم يكن يؤمن بأن هناك حياة أخرى فلا يجد دافعا كبيرا للالتزام بالقيم والسلوكيات الصالحة. الملحدون والدهريون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء لا يجدون أنفسهم معنيين بالالتزام بقيم أو بمسلكيات، يعني لا يروا أن وجودهم مسؤول. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني حينما لا يؤمن الإنسان بالمصير يكون قد فسر وجوده في الحياة بأنه وجود عبثي. ولذلك الديانات تؤمن بأن هناك موجد خالق، وتؤمن بأن هناك نشأة أخرى. هذا ما تتفق عليه معظم الديانات. أمر آخر، الأمر الثاني الذي تتفق عليه الديانات، القيم السلوكية الأخلاقية، أن العدل مطلوب وهو حسن، وأن الظلم مرفوض وهو قبيح، الصدق مطلوب، الكذب مرفوض، الأمانة مطلوبة، الخيانة مرفوضة. هذه القيم السلوكية الأخلاق السلوكية أيضا مما تتفق عليه كل الديانات. إذن أمران، الأمر الأول الإيمان ببداية بموجد للكون وبعودة ومرجعية ونشأة للإنسان غير هذه الحياة. وبالتالي هناك جانب روحي معنوي. الأمر الثاني القيم السلوكية الأخلاقية، لكن هناك اختلافا في التفاصيل. هذا الاختلاف هو الذي يميز بين دين وآخر، ويجعل هذا الدين حقا وذلك الدين ليس على حق. كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين أتباع الأديان؟ قد تكون العلاقة علاقة صراع وحروب، أتباع كل دين يحاربون أتباع الدين الآخر، وهذا ليس من صالحهم جميعا، وهذا يخالف ما يفترض أنهم يؤمنون به. هم يؤمنون بالقيم الأخلاقية السلوكية، القيم الأخلاقية السلوكية في كل الأديان لا تسمح بالظلم، لا تسمح بالاعتداء على الآخرين. فإذا علاقة الصدام والحرب بين أتباع الديانات هذا نهج خاطئ، فلا بد من خيار آخر. الخيار الآخر هو التعايش بين أتباع الديانات، أن يحترم كل طرف الآخر، وأن يتعاونوا على المشتركات، يرون ما هي الأمور المشتركة فيما بينهم يتعاونون من أجلها. هذا هو المنهج الصحيح وهذا هو المنهج السليم. لكن المشكلة أن المصالح والسياسات تدفع أتباع الأديان إلى أن يتحاربوا مع بعضهم البعض، هذا من جانب. من جانب ثاني سوء الفهم عند بعض أتباع الديانات وممارستهم للوصاية على بعضهم البعض. بعض أتباع الديانات يفهموا أنهم ينبغي أن يفرضوا ديانتهم على الآخرين، وطبعا الآخرون يقاومون هذا الفرض فتحصل صراعات. هذان السببان هما اللذان يسببان الصدامات بين أتباع الديانات، الأغراض السياسية، السياسة التي تدفع للصراعات، والشيء الثاني سوء الفهم الذي يقود إلى محاولة الفرض والوصاية فتحصل حالات العدوان والصراع بين أتباع الديانات. ومثل ذلك يقال أيضا في اختلاف المذاهب تماما بتمام. المذاهب هي اختلاف في التفصيلات داخل كل دين من الأديان، داخل اليهودية، داخل المسيحية، داخل الهندوسية، داخل الإسلام، داخل كل الديانات في اختلاف في التفاصيل، فتكون مذاهب. العلاقة بين أتباع المذاهب داخل الدين الواحد قد تتجه للصراع والصدام. لماذا تتجه للصراع والصدام؟ لهذين السببين: التوظيف السياسي، التوجيه السياسي المصلحي، وسوء الفهم الذي يدفع هذا الطرف لكي يفرض قناعته على الطرف الآخر، وهو منهج خاطئ كما هو الحال بين أتباع الديانات. المنهج الصحيح هو التعايش، هو الحوار، هو التعاون في المشتركات. التعايش، كل واحد يعيش على حريته، ليس من حق أحد أن يفرض على أحد. أنت تعتقد أن دينك حق، ولكن إذا استطعت أن تقنع الآخرين بأن دينك حق فذلك أمر صحيح، أما إذا لم يقتنعوا لا تستطيع أن تفرض عليهم. أنت تتبع نبيا في دينك، نبيك لا يحق له الفرض، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. بس أكثر من هذا النبي ما عليه، بس بلغ للرسالة بلاغ واضح. إذا كان نبيك ما عليه أكثر من هذا، أنت عليك أكثر من هذا؟ لا، أنت بس عليك البلاغ المبين. فإذا الإنسان يدعو إلى دينه، يبين دينه، لكن لا يحق له أن يفرض دينه. وإذا كنت أن ترى أن من حقك أن تفرض دينك، الآخر أيضا يرى أن من حقه أن يفرض دينه، وبالتالي صراع وصدام. أنت على دينك وهو على دينه، كما يقول تعالى لكم دينكم ولي دين. كل واحد يمشي على دين اللي هو يؤمن فيه، فإذا التعايش لازم يكون. والجانب الثاني حوار، حينما يعتقد الإنسان بأن دينه حق من حقه أن يدعو إلى دينه ويتحاور مع الآخرين. والأمر الثالث هو التعاون في المشتركات. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقائق في العلاقة بين الأديان. الآية الكريمة التي قرأناها تؤكد على أن هناك مشتركات بين الأديان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بأن هناك موجد ويؤمن بأن هناك نشأة أخرى، هذا أساس مشترك. التفاصيل، من هو النبي، من هو الرسول، ما هي الشريعة، ما هي صفات الإله، كيف يكون البعث والنشور، هذا مختلف في بين الأديان. لكن الإيمان بخالق والإيمان بنشأة أخرى بمصير، هذا هو مشترك بين الأديان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً، هذا الجانب الثاني، وهو القيم السلوكية الأخلاقية. من كان يؤمن بالله ويؤمن بالمعاد إلى الله وملتزم بالسلوكيات الأخلاقية، لا يظلم الآخرين، لا يخون الآخرين، لا يكذب على الآخرين، وعمل صالحاً يحسن إلى الآخرين، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذا يعني أن المؤمنين، أن من لا يؤمن بالإسلام يكون على حق وعلى صح وعلى صواب؟ لا، نحن نؤمن بأن الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن هناك مسألة، حينما يتضح الحق له، حينما يتبين له أن الإسلام هو الدين الحق ويرفضه، يكون معاندا جاحدا. أما إذا إنسان عايش في بيئة بعيدة ولم تصله رسالة الإسلام، وكان صادق صافي القلب بحيث لو اتضح له الحق لاتبع، ما عنده عنا، ما عنده جحود. هذا إذا كان عند صدق وعند إخلاص، لو اتضحت له الحقيقة لاتبعها، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وسلوكه طيب ويحسن إلى الآخرين، هذا قد تشمله رحمة الله تعالى وعفوه. والآيات الكريمة تتحدث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولله الحجة البالغة. إنسان يعيش في بلد بعيد، في بيئة بعيدة عن نور الإسلام، ما وصلته رسالة الإسلام واضحة، وقلب صافي لو اتضح له الحق لاتبعه، وسلوك سلوك صحيح، هذا قد تشمله رحمة الله. وهذا ما تؤكد عليه كثير أيضا من الروايات والنصوص التي تؤكد على أن الإنسان المستضعف، المستضعف يعني القاصر عن الوصول إلى الحق. عندنا قاصر وعندنا مقصر. قاصر يعني ظروفه ما تسمح له، ما يقدر يوصل إلى الحق. مقصر يقدر يوصل إلى الحق، لكن لا يبحث عنه، ما يصرف جهد. تصله الحقيقة فيعاندها، يجحدها. أشخاص كثيرون يعيشون في هذا العالم في بيئة مخالفة للدين الحق، لكن قلوبهم صافية بحيث لو اتضح لهم الحق لاتبعوه. هؤلاء قد تشملهم رحمة الله. الشيخ الشهيد مطهري رحمة الله عليه، آية الله الشيخ مرتضى مطهري، يتحدث في كتابه العدل الإلهي، يتحدث عن ديكارت الفيلسوف الفرنسي، ينقل عن هذا المقطع. ديكارت الفيلسوف الفرنسي اللي هو مسيحي، هو يقول ديكارت، يقول إني لا أدعي أن المسيحية قطعا أفضل دين في الأرض، ولكني أقول إن المسيحية هي الأفضل بالقياس إلى الأديان التي أعرفها في حدود معرفتي، وقد تناولتها بالبحث والتحقيق، وليس لي أي عداء مع الحقيقة. فقد يكون هناك في أماكن أخرى من الدنيا دين يرجح على المسيحية، إلا أنه لا علم لي. فلعل دينا ومذهبا يوجد في إيران مثلا، والكلام لديكارت، هو أفضل وأحسن من المسيحية. الشيخ المطهري بعد هذا النقل يعقب، يقول: لو كان ديكارت صادقا في حديثه ومستسلما للحقيقة بالمقدار الذي يدعيه لنفسه، وقد بحث واستقصى بكل جهوده ولم يصل إلى أكثر مما وصل إليه، فهو يعتبر حينئذ مسلما بالفطرة، يكون مسلما بالفطرة. ومما يؤيد ذلك، هذا انتهى كلام الشيخ المطهري، هذا كلامي، ومما يؤيد ذلك ما ورد عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه جالسا عن يساره وزرار عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله؟ ما تقول في من شك في الله؟ قال عليه السلام: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر. قال ثم التفت إلى زرارة وقال: إنما يكفر إذا جحد، إذا جحد يكون كافر، يعني إذا اتضحت له الحقيقة وعاندها ورفضها يكون كافر، أما إذا الحقيقة ما اتضحت أمامه كان لديه قصور هذا لا يكون كافرا. الآن أحد فقهائنا في قوم، آية الله الصانعي حفظه الله، وهو من مراجع التقليد، يؤكد في رسالته العملية وفي أبحاثه أن غير المسلمين معظمهم ليسوا كفار، لأن الكافر هو من يجحد ويحجب، الكفر من الستر والحجب، من اتضح له الحق فعانده فهو كافر. شيخ الصانع رأيه يقول: أكثر الناس الموجودين في العالم لا يصدق عليهم أنهم كفار، لأن الحقيقة لم تتضح لهم فعاندوها ورفضوها، وإنما هم يعيشون في بيئة يقصرون فيها عن الوصول إلى الحقيقة، ولهذا يعتبرهم كلهم طاهرين، لا ينطبق عليهم حكم نجاسة الكافر، بل ويجيز التزاوج معهم حتى وإن لم يكونوا مسلمين، والتوارث معهم، والعلاقة الكاملة معهم. طبعا هذا رأي ينفرد به بقية المراجع والفقهاء، لا يرون هذا الرأي، لديهم تحفظات، لكن أردت يعني الإشارة والاستشهاد بهذا الرأي. لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، لكن كان تمهيدا للحديث حول مؤتمر الحوار العالمي الذي انعقد في مدريد في إسبانيا في الأسبوع الماضي، وتوفقنا للمشاركة فيه، وكان بدعوة من خادم الحرمين الشريفين وعبر رابطة العالم الإسلامي، وشارك فيه ممثلون لمختلف الديانات في الأرض، أشكال وأنواع من أهل الأديان، كل واحد تجلس وياه تشوف يحدثك عن ديانة نوع آخر، عند صلاة بشكل وعند صوم نوع آخر وعند عبادة، أنواع وأشكال ترى من أهل الديانات وأهل المذاهب. حوالي 300 شخص من دول مختلفة وديانات مختلفة اجتمعوا جميعا في مكان واحد، وكانوا يستمعون إلى خطابات واحدة ويتناقشون ويتحاورون ويلتقون ويتعرفون على بعضهم البعض. طبعا كانت مبادرة طيبة، وهي ليست أول مبادرة في العالم، يعني في مؤتمرات كثيرة صارت في العالم للحوار بين الأديان، في اليابان صارت مؤتمرات، في قطر صارت مؤتمرات، في مناطق مختلفة وفي تواريخ مختلفة. الآن حوالي 3 عقود من الزمن بين فترة وأخرى يحصل مؤتمر بين أتباع الأديان المختلفة. لكن هذا المؤتمر ميزته أن المملكة العربية السعودية قد دعت إليه على أعلى مستوى، وهذه الميزة باعتبار أن المملكة لها دورها الريادي والقيادي في العالم الإسلامي، ولأن المؤسسة الدينية فيها كان لديها تحفظ شديد على الانفتاح على المذاهب الأخرى والأديان الأخرى، فمن هذا البلد تأتي الدعوة لمؤتمر لحوار ولقاء بين أتباع الديانات، هذا كان الشيء المميز. ولذلك كان هناك اهتمام كبير بهذا المؤتمر. لا يمكنني الإطالة عليكم والحديث مفصلا عن هذا المؤتمر، لكنني أقول إن لهذا المؤتمر كما يبدو لي هدفين وغرضين، هدف خارجي وهدف داخلي. الهدف الخارجي تحسين صورة الإسلام والأمة، لأن صورة الإسلام شوهت خلال السنوات الأخيرة، صورة المسلمين شوهت عند مختلف شعوب العالم. هذا التشويه بسبب التصرفات الخرقاء الحمقاء التي ارتكبها بعض المنتمين للإسلام. أسبانيا بلد مسالم وفيه معالم وآثار إسلامية، والناس لم يكن عندهم عداء للإسلام والمسلمين في أسبانيا. بعض الحمقى يقومون بتفجيرات في مدريد في قطارات في وسائل مواصلات، ويسقط ناس أبرياء قتلى وجرحى، ويكون ذلك باسم الإسلام. طبعا كل الشعب الأسباني يرفض، وتصبح عند تساؤلات. أخبرني مدير المركز الثقافي الإسلامي السعودي هناك في مدريد، كان يتحدث بألم عن تلك الأيام وتلك اللحظات. يقول كنا نعيش في أفضل وضع وأفضل حال، قوانين الدولة الأسبانية مساعدة لنا، الشعب الأسباني كان منفتح علينا، كثيرون كانوا يدخلون في الإسلام، يتعاملون معنا باحترام، ينظرون إلينا باحترام، إلى أن وقعت تلك التفجيرات فأصبحنا في موقع التهمة، ينظر إلينا نظرة شذراء، ويخافون أغلب الأسبان من نركب في قطار من يشوفوننا في مكان رأسا يتبادر إلى ذهنهم أن هذا عند حزام متفجرات يمكن يفجرنا فيه. ومثل ذلك حصل في مختلف البلدان. كم أساءوا للإسلام هؤلاء الإرهابيون، كم شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين. وإحنا في المملكة باعتبار قسم منهم من أبناء المملكة، وقسم منهم يدعون أن مرجعياتهم الدينية، مرجعيتهم الدينية هي المدرسة السائدة في المملكة، المدرسة السلفية، ولذلك بلدنا تحمل قسطا كبيرا من هذا التشويه، وهذا شيء محسوس. السعودي اللي كان سابقا محترم في كل أنحاء العالم وجواز محترم، كل السفارات لا تتوقف في إعطائه تأشيرة الدخول، خطوط الطيران ترحب به، الفنادق ترحب به، السعودي كان له احترام. بعد هذه الأعمال البشعة الإجرامية صار السعودي في موقع شبهة في العالم كله. سفارات تتحفظ على إعطاء فيزا وإجراءات معينة، إذا ركب طائرة مشكلة في المطارات يفتشوا تفتيش دقيق. فبلدنا تحمل أعباء كثيرة من هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية، فكان لابد من عمل، من دور شوية يحسن الصورة، شوية يبعد عن بلدنا وعن شعبنا هذه التهمة. هذا المؤتمر هدفه وغرضه الخارجي من أغراضه الأساسية تقديم صورة مشرقة عن الإسلام والمسلمين، أن الإسلام دين حوار، دين سلم، دين تعقل، دين اعتدال. هذا الهدف الأول، إلى كم نجحنا في تحقيق هذا الهدف هذا شيء آخر، لكن كان الهدف الأول الأساس إيصال هذه الرسالة للشعوب الأخرى عبر ممثلي الأديان والمذاهب المختلفة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو الهدف الداخلي. الأمة الإسلامية في داخلها هناك تيارات تشدد، هناك حالات تشدد سائدة في أوساط المسلمين تجاه الآخر المختلف عنهم في الدين، بل حتى المختلف في المذهب، أتباع دين واحد لكن مذاهب مختلفة، ترى كيف يشككون في بعضهم بعض، كيف يثيرون القلق تجاه بعضهم البعض، كيف يظلمون بعضهم بعضا. هذا التشدد الموجود وهذا الانغلاق الديني المذهبي الموجود في داخل المسلمين يحتاج إلى معالجة. كيف تكون المعالجة؟ وسائل عديدة، هذه المؤتمرات وسيلة من الوسائل. إذا علماء المسلمين من مختلف المذاهب شاركوا فيها المؤتمرات وجلسوا مع أتباع الديانات الأخرى واتفقوا على توصيات باتجاه الحوار والسلم والتعاون والتركيز على المشتركات، هذا يقلل روح التشدد داخل المسلمين، يساعد على نشر ثقافة التسامح، وكل الأمة في حاجة إلى ذلك، وخاصة نحن في المملكة العربية السعودية في حاجة ماسة إلى أن نكرس ثقافة التسامح في داخلنا. ولهذا بعض المتشددين تحفظوا تجاه المؤتمر، ما رضوا يحضروا المؤتمر، ما تفاعلوا مع المؤتمر، أثاروا إشكاليات على المؤتمر. بعضهم قال إحنا ما نلتقي مع اليهود والنصارى وأتباع الأديان الأخرى إلا لدعوتهم للإسلام، ما عندنا شغل إياهم غير هذا، نلتقي وياهم نعرض عليهم الإسلام، الحوار للدعوة بشكل أساسي. لكن القيادة أخذت منحى آخر. الملك أعلن في خطاب الافتتاح أن الحوارات السابقة كانت فاشلة، لأن صاحب كل دين كان يتحدث عن الفوارق بين دينه والدين الآخر، وهذا جدل عقيم، إحنا لازم نتجاوز هذه المرحلة بما مضمونه، كل واحد على دينه وكل واحد على عقيدته وعلى فكرته، لكن نتعايش ونتعاون على المشتركات. وإذا استطاعت القيادة السياسية في المملكة أن تحقق هذا الأمر وأن تقتنع الجهات الدينية المختلفة في البلد بأن المهم هو التعايش، وأن الحوار لا بد وأن يتم حول المصالح المشتركة، وأن نتجاوز الجدل العقيم، كل واحد على دينه، كل واحد على مذهبه، كل واحد على طريقته، لكن في مشتركات. وهذا ما يأمر به القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة نتفق عليها، كل واحد عنده آراء يختلف فيها، بس أين المشتركات؟ هذا هو الهدف الداخلي. طبعا قسم من الناس يستعجلون النتائج، إيش صار، إيش الفائدة، إيش النتيجة. المسألة كما قلنا في أحاديث سابقة، هناك جليد، هناك تراكمات، هناك قرون من التخلف والتشدد، هذا لا يزول بين عشية وضحاها، لازم تكون في جهود متواصلة ودائمة حتى يمكن تغيير هذه الحالة وهذا المسار. واتفاقا أيضا، كان هناك مؤتمر في الرباط في المغرب أقامته المنظمة الإسلامية للفنون والثقافة والعلوم الإيسسكو التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وانتهى أمس. اليوم الصحف فيها التوصيات، جريدة اليوم وبقية الصحف المحلية في الصفحة الأولى فيها توصيات هذا المؤتمر. هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون لمختلف الدول الإسلامية يؤكد على ضرورة إصلاح مناهج التعليم، بأن يتلقى الطلاب في مناهجهم التعليمية ما يقربهم إلى بعضهم بعضا، وأن لا يكون هناك تشويه للمذاهب في مناهج التعليم ولا تعبئة مذهبية، ويؤكد على أن الخطباء والعلماء والآئمة يجب أن يتوقفوا عن التعبئة الطائفية المذهبية وأن ينشروا ثقافة التسامح. مثل هذه المؤتمرات والتوصيات والأفكار لابد أن تتواصل وأن تتابع أيضا إجرائيا وعمليا حتى يتغير هذا الواقع السيء الذي تعيشه الأمة في الكثير من بلدانها وبقاعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه صلاحنا ووحدتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والتقوى، اللهم اجعلنا دعاة للعدل والبر والإحسان على مستوى البشرية جمعاء، اللهم كف عنا أيدي الظالمين والمعتدين، اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأبرار، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين، وعلى ابنته البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. الإنسان المؤمن ينبغي أن لا يغيب ذكر الله عن لسانه، وبالتالي أن لا يغيب حضور الله سبحانه وتعالى في قلبه وفي نفسه. ذكر الله ليس مجرد ألفاظ يقولها الإنسان بلسانه، ولكنه استحضار لصفات الله سبحانه وتعالى واستشعار لرقابته عليه في هذه الحياة. ولهذا ورد التأكيد على ذكر الله، أنت حينما تذكر الله تقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الحمد لله، ليس مجرد حركة لسان، وإنما في داخل نفسك بالفعل تستشعر أنك أمام الله، ويكون الله تعالى حاضرا في قلبك. وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنه يدفعك إلى الطريق الصحيح، ويصدك عن الانحراف، ويجعل قلبك مطمئنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النصوص الكثيرة الواردة عندنا حول الذكر تجعل الإنسان مهتما بهذا الجانب. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله تعالى. قال: أكثر ذكر الله تكن أخص العباد إلى الله. وسئل صلى الله عليه وآله: من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل، في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له. هذه الآية تقول: اذكروا الله كثيرا. متى يصدق على الإنسان أنه ذكر الله كثيرا؟ ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم 100 مرة كان ذلك كثيرا. وعنه صلى الله عليه وآله: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، إلا تحسر عليها يوم القيامة. الساعة التي تخلو من ذكر الله توجب الحسرة يوم القيامة. ونحن نقرأ في دعاء كميت: أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن ذكر الله بشيء آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله في كل وقت مطلوب، وثوابه عظيم. وقد يتعجب الإنسان كيف أن مجرد لفظة لسان لها هذا الأجر. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. الآن نحن نجد أمامنا من يجلس على الشاشة على الإنترنت ويدخل البورصة سوق الأسهم ويبيع ويشتري ويربح. ايش مسوي هذا اللي قاعد ويربح بس بأصابعه يحرك على الإنترنت؟ خسر، ربح، باع، اشترى، أليس كذلك؟ ما سوى شيء على الإنترنت. ذكر الله تعالى هذا شغل على إنترنت الآخرة، دخول في بورصة الآخرة. أنت تتلفظ بلسانك بالفعل تنال أسهما كبيرة عند الله، ولكن بشرط أن يكون الذكر ذكرا حقيقيا، ليس مجرد ألفاظ، وإنما يخلق وازعا عند الإنسان يصرفه عن الحرام. ولذلك يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عند الشهوة، عند اللذة، ينبغي أن تذكر الله. عند الغضب والانفعال ينبغي أن تذكر الله. في كل تصرف من التصرفات ينبغي أن تذكر الله. يعني أن تستحضر القيم الإلهية والأوامر الإلهية، هذا هو المقصود من الذكر وليس مجرد قلقلة اللسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم طوائف الشيطان ومس الشيطان. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الظالمين والمعتدين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.